زائد الذي فيه زيادة وهو 500 على 1000، لأن هؤلاء عندهم إثبات وأولئك ذكروا 1000 وسكتوا عن 500 الزائدة، فيعتبر قول من أثبتها. مقصود البخاري رحمه الله من المثالين من المثالين أو الشيئين أنه إذا تعارض مثبت وناف في شيء من أصله فإن المثبت مقدم عن الناف، ومثله ما لو اتفق المثبتون والنافون على شيء وأضاف بعضهم إثباتا أكثر مما عند الآخرين فإنه يعتبر قول الزائد، فهما متفقان في الأصل على إثبات شيء ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك، فيعتبر قول من أثبت بالزيادة ولا يعتبر قول من سكت عن الزيادة أو من نفى الزيادة، لأن من أثبت عنده علم أكثر أو غير ما عند النافي فهو مقدم عليه. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر شاهدا على ذلك ما يتعلق بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة لما دخلها، فإنه جاء عن بلال أنه صلى في الكعبة، وجاء عن ابن عباس وفضل ابن عباس أنه لم يصلي، فأخذ الناس بقول بلال لأنه مثبت ومعه زيادة علم على من نفى ولم يثبت، والمثبت مقدم على النافي لأنه معه زيادة علم. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عقبة حديث عقبة من الحارث أنه تزوج امرأة فجاءت فقالت إنها أرضعت عقبة والذي تزوج والتي تزوج، يعني أرضعت الاثنين عقبة والمرأة التي تزوجها، فقال ما علمت ذلك ولا أخبرتني بهذا، ثم أرسل إلى جماعتها يسألهم عن هذا الذي حصل، فقالوا ما علمنا أنها أرضعت، فركب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وأخبره بالحال، فقال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكح زوجا غيره. فهذا الحديث فيه إثبات وفيه نفي، فعقبة نفى ذلك وأنه ما علم بهذا وما أخبرته، وجماعتها قالوا أنهم ما علموا أنها أرضعت، فحكم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، فأخذ بقولها واعتمد على قولها وهي المرضعة المباشرة للفعل، وهذا إما أن يكون الأمر فيه على الوجوب يعني كونه يفارقها، أو أنه على النذب تورعا وابتعادا عن الشبهات، ومن التقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وأقل الأحوال أن يكون في ذلك شبهة، وهذا فيما إذا لم يتحقق، لأن الرضاع إنما هو دون 5 رضاعات، إذا تحقق بأنه دون 5 رضاعات فإنه لا يؤثر، لكن إذا تحقق بأنه أكثر أو أنه مشكوك فيه هل هو أقل أو هل هو 5 رضاعات أو أقل أو أكثر، يعني ما كان متحقق أنه أقل، فإن الاحتياط الترك والابتعاد عن الوقوع في ذلك وترك الزواج من المرأة التي في نكاحها شبهة. حاصل أن حديث عقبة بن الحارث تعارض فيه نفي وإثبات، نفي من جانب جماعة المرأة المرضعة التي أخبرت بالرضاع ومن جانب عقبة وإثبات من جانبها، فقدم الإثبات على النفي.
إذا عرف المرأة
مغرضة مغرضة عن جنسها، إذا عرف بأنها يعني غير صادقة وأنها مغرضة وأنها فلا يعتبر شهادتها، ما تعتبر إذا كان الشهادة أنها ردت لوجود شيء آخر الشهادة لا تعتبر. لكن الكلام فيما إذا ما كان هناك شيء يقدح في الشهادة وإنما تعرض إثبات ونفي، فالإثبات مقدم عن النفي. أما إذا قدح في الإثبات ولم يعتبر الإثبات لوجود مانع يمنع من قبوله وثبوته، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر الإثبات.
قال: باب الشهداء العدول. وقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وممن ترضون من الشهداء. وقال: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه من سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة.
باب الشهود العدول. يقول البخاري رحمه الله من هذا أن الشهادة المعتبرة هي التي يكون صاحبها عدلا. قد أورد البخاري رحمه الله آيتين من كتاب الله عز وجل فيهما تنصيص على اعتبار العدالة في الشهود وأن يكونوا ممن يرضون. والله عز وجل: أشهدوا ذوي عدل منكم، في نص على أن الذي يشهد والذي يحمل الشهادة ويعتمد عليه بالشهادة هو العدل. الآية الثانية ويقول الله عز وجل: ممن ترضون من الشهداء. كلمة ترضون تدل على العدالة وعلى أنهم على أن الشهداء مرضيون، ليسوا بخلاف ذلك. ولعل ما جاء عن السلف في عبارة التعديل بأن يقولوا عدل رضا مأخوذ من هذين الآيتين، لأن إحداهما فيها ذكر العدالة والثانية فيها ذكر الرضا وأنه مرضي عنه. أشهدوا ذوي عدل منكم، والآية الثانية: ممن ترضون من الشهداء. فإذا قالوا عدل الرضا فهو إشارة إلى هاتين الآيتين وإلى ما جاء في هاتين الآيتين، لأن إحداهما تنص على العدالة والثانية تنص على أنه مرضي عنه وعلى أنه ممن يرتضى شهادته ومقبول عند الناس وليس فيه ما يقدح في شهادته. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذا حديث عمر بن الخطاب ومشتمل على شيء من كلامه أو هو كله من كلامه ولكن جزء منه يعتبر مرفوعا أو في حكم مرفوع، وهو قوله: إن الناس كانوا يوحدون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، وإن الوحي قد انقطع. معناه أنه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أظهر الناس خلاف الباطن، فإن الوحي ينزل ويصدق ويبين، والوحي قد انقطع بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ينزل جبريل بالوحي على أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلم يبقى أمام الناس إلا ما ظهر لهم, ما ظهر لهم من أحد, فإن ظهر منه الخير والاستقامة أمن وقرب واعتمد على كلام, وسريرته إلى الله عز وجل. الله تعالى هو الذي يحاسبه عليها, لأن الناس لهم الظاهر والله يتولى السرائر. ومن أظهر شرا لم يؤمن ولم يقرب وحذر وخشي منه ولم يعتمد عليه. كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في أوله ما هو في حكم مرفوع, وهو ما أضيف إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام, وأن الحال تختلف. ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عما كان بعده, لأن في زمانه الوحي ينزل, فينزل الوحي ويبين الشيء الذي قد حصل بخلاف ما بعد ذلك, فإنه لا طريق للناس إلى معرفة الغيب, وإنما لهم الظاهر والله تعالى يتولى السرائر. وفي الحديث دليل على اعتبار العدالة, وأن من رضي ومن ظهر للناس منه الخير وعرفوا منه الاستقامة وكان أهلا للشهادة ولم يكن مرتكبا لكبيرة ولا مصرا على صغيرة فإن شهادته تقبل. ومن علم منه خلاف ذلك وظهر منه خلاف ذلك فإنه لا تقبل شهادة ولا يعول على شهادته, إنما الذي يعول على شهادته هو العدل, وهو الذي يلتزم بأحكام الشريعة فعلا وتركا, يستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام, ولم يظهر منه كبيرة أو إصرار على صغيرة, لأن الإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر, كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فالكبيرة مع الاستغفار والخوف والحياء من الله عز وجل تتضاءل وتضمحل حتى لا يبقى لها وجود, والصغيرة مع قلة الحياة وقلة المبالاة والإبقاء عليها والاستمرار عليها يلحقها في الكبائر ويجعلها في حكم الكبائر. وله معنى قول ابن عباس رضي الله عنه: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فالكبيرة مع الاستغفار لا تبقى كبيرة ثلاث وتضمحل, والصغيرة مع الإصرار لا تبقى صغيرة بل تتحول إلى تكون كبيرة عياذا بالله.
قال: باب تعديل كم يجوب. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال قال: باب تعديل كم يجوب. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا أو قال غير ذلك فقال: وجبت. فقيل: يا رسول الله, قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا داود بن أبي الفرات قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا سريعا, فجلست إلى عمر رضي الله عنه, فمرت جنازة فأثني خير فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثني خيرا. فقال وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني شرا. فقال وجبت، فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا وثلاثة. قال وثلاثة. قلنا واثنان. قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد.
باب تعديل كم يجوز. المفروض من هذا أنه لما ذكر شهود العدول عقد هذه الترجمة بعد ذلك لبيان كم من يحصل من التعديل. هل التعديل يكون بواحد أو باثنين أو بأكثر؟ المعدلون الذين يصفون الشخص بأنه عدل وأنه ثقة وأنه تقبل شهادته يعول على شهادته يشهد له بخير، كم عددهم؟ وأورد تحت هذا حديثين. الحديث الأول حديث أنس، والثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فحديث أنس فيه أنه كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال عليه الصلاة والسلام وجب، ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قالوا ما وجبت؟ قال هذه أثنيتم عليها خيرا وجبت أو الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا وجبت أو النار، أنتم شهداء الله في الأرض أو المؤمنون شهداء الله في الأرض. هذا حديث أنس رضي الله عنه. وحديث عمر بن الخطاب مثله، إلا أنه حصل له أو فعل مثل ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، مرت جنازة وأثني عليها خيرا فقال وجبا، مرت جنازة أخرى فأثني عليها شرا فقال وجبا. يقول ذلك عمر. قالوا ما معنى وجبا؟ قال أقول كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة فقال لمن أثني عليها خيرا وجبت الجنة، وقال لمن أثني عليها شرا وجبت النار.
قال أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة.
قال أيما أربعة؟ أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قالوا وثلاثة. قال وثلاثة. قالوا واثنان. قال واثنان. و ثم لم نسأله عن واحد. المفروض من هذا أن التعديل يكون من عدد، يكون من اثنين، وقد يكون من واحد إذا لم اقتضى هذا. والمفروض من هذا أن من أثني عليه خير فهذا تعديل له، ومن أثني عليه شرا فهذا تجريح له. وما حصل في الحديث الأول أنه عليه الصلاة والسلام قال وجبت أي الجنة، وجبت النار، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وما قاله حق وصدق، ولا يقول شيئا يخالف الواقع. ولكن بالنسبة للناس وما يحصل منهم فإنها لا يرجى ما حصل منهم من ثناء، فإنه يرجى لصاحب الخير. ما حصل من ذكر بالسوء فإنه يخشى على صاحبه العذاب، وهذا مذهب السنة والجماعة، يرجون المحسن ويخافون على المسيء، ولكنهم لا يقطعون لأحد بجنة أو نار إلا لمن جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. ولكن ثناء الناس بالخير هذه هي علامة على الخير، وتناول الناس بالشر هي علامة على الشر، وقد يكون الواقع بخلاف هذا، أن يكون إنسان يظهر للناس يعني خيرا وهو بخلاف ذلك، الناس لا يعلمون البواطن ولا يعلمون السرائر. ولهذا جاء في الحديث أن رجلا كان أبلى بلاء حسنا في الجهاد في سبيل الله عز وجل، الناس أثنوا عليه ومدحوه وقالوا إنه في الجنة، قال إنه في النار على حسب ما ظهر لهم، قالوا وتكلموا، ولكن تبين أن الأمر بخلاف ذلك. وإذا فما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من بيان أن الجنة لفلان هذا يقطع به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقطع عنه، ولكن ما حصل من غيره من الثناء وإحسان الظن إن هذا يرجى له، يرجى له، يرجى له الثواب، ويخشى عليه العقاب، ويمكن ومن كان بخلاف ذلك يخشى عليه العقاب. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأن ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم في جنة يشهدون له، ما شهد له بنار يشهدون له، ومن لم يحصل شيء من ذلك فمن رأوا منه إحسانا رجوا له الخير، ومن رأوا منه خلاف ذلك خافوا عليه، خافوا عليه العقوبة. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقطع عن الهوى، وأما غيره فهو يحكم على ما حصل ما ظهر له، كما قال ذلك عمر رضي الله عنه، إن الناس كانوا في جنة يخلون بالوحي، قد انقطع الوحي، ولكن الناس يخلون بالظاهر، فمن ظهر له، فمن ظهر لهم منه خير قربوه وأمنوه ويكلون سبغته لله عز وجل، ومن كان ومن أظهر شرا فإنهم يحذرونه ولا يقربونه.
قال: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة والتثبت فيه. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعت امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق أفلح إذني له. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن من بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتي. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة. تابعه ابن مهدي عن سفيان.
يقول مخالف من الله قام الشهادة عن الإنسان والرضاع المستغير والموت القديم. سيد بخير رحمه الله في هذا الشهادة على الاستفاضة ليست على المشاهدة والمعاينة. الاستفاضة هي انتشار الخبر وشيوعه وذيوعه وانتشاره في الناس. وأراد البخاري رحمه الله تعالى ترجمة عدة أحاديث كلها تتعلق بالرضاعة وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهي نص في الرضاعة واعتبار الشهادة على الرضاعة المستفيض. والأنساب لم يأتي في الحديث شيء في هذا لكنه لازم ذكر الرضاع. يعني من قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهو نص في الرضاع ويلزم من ذلك أو لازم ذلك أن النسب مثله لأن الرضاع إنما ألحق به أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما الموت القديم والمقصود المتطاول الذي مضى عليه زمن طويل فهو على سبيل الإلحاق الاستفاضة. الموت القديم على سبيل الإلحاق بالرضاعة بالرضاعة المستفيض إذا شهد من استفاضة في هذه الأمور الثلاثة أن الشهادة معتبرة.
قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة.
قال عليه الصلاة والسلام أرضعتني وأبا سلمة ثويبة لأنه أقوم يا رضاع. قال البخاري بعد ذلك هو التثبت في ذلك يعني في أمر الرضاع وحصوله. ولعل البخاري رحمه الله يشير بهذا إلى ما جاء في بعض الأحاديث التي أوردها الترجمة وهي قوله انظرنا من إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. إن هذا يقصد التثبت والتحرز والاحتياط في ذلك. حديث عائشة أن أفلح خائب القعيس استأذن فلم تأذن له وقالت أنا عم وقال لها أنا عمك من الرضاع. قالت وكيف؟ قال أرضعتك امرأة أخي من لبن أخي. فأخبرت عائشة بذلك رسول الله عليه السلام فقال صدق فقال صدق إذني له له. صدق أفلح إذني له يعني أن عمك من الرضاع ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة.
هذا أيضا كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له بزواج ابنة عمه حمزة فقال عليه الصلاة والسلام انها لا تحل لي, هي ابنة اخي من الرضاعة, معناها انه رضع مع ابيها فهي لا تحل لك, لانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه. فقال رسول الله دخل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة.
هذا أيضا حلال ما جاء على الرجل يستأذن على بيت حفصة وعم لحفصة من الرضاعة. قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم لو كان فلان حيا دخل علي. قال نعم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة, يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة, فهو في معنى الحديث الذي قبله.
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل. قال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرن من إخوانك, من إخوانكن, فإنما الرضاعة من المجاعة.
هذا هو الذي فيه التحفظ الذي أشار إلى البخاري في الترجمة حيث قال وتحفظ السلال لأن الرضاع عليه الصلاة والسلام لما قالت أخينا الرضاع وقال يا عائشة انظرنا من إخوانكن من الرضاعة, فإنما الرضاعة من المجاعة, معناه ليس كل رضاعة تعتبر, لأن المقصود الرضاعة التي تكون في الحولين التي يعتمد فيها على الإرضاع وعلى اللبن, وهذا يدل على أن الرضاعة الكبير لا يعتبر, الرضاعة الكبير لا يعتبر, لا يعتبر في سن الرضاعة, لأن هذا هو الذي يؤثر, هذا هو الذي يحصل به نبات الطفل وحياته وهو غذاؤه وطعامه. فإذا أرضع من امرأة في حولين فإن تغذيه بلبنها يعتبر مؤثرا بخلاف الرضاع الكبير, هنا يؤثر ولا يعتبر. قوله على فإنما الرضاعة من المجاعة يدل على أن الرضاعة المعتبر هو الذي يكون في حال الحاجة إليه في حال سد المجاعة, وأن الرضاعة الكبير ليس كذلك.
قال باب شهادة القاذف والسارق والزاني. وقول الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف مغيرة ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن بدار وشريح ومعاوية بن قرة. وقال أبو السناد الأمر عندنا في المدينة إذا رجع القاتل عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي وقسادة إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال الثوري إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة. وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين فإن تزوج بشهادة محدودين جاز وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجوز. وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمد لرؤية هلال رمضان وكيف تعرف توبته. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر فقطعت يدها. قالت عائشة فحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحسن بجلد 100 وتغليب عام. قال باب شهادة القاذف والسارق والزاني.
فإن شهادتهم تقبل ويعتبر ويعول عليها. أورد البخاري رحمه الله عدة آثار عن السلف في ذلك. أورد حديثا يتعلق بالسارق وحصول توبته وأنه يعول استفاد منه أنه يعول على شهادته بعد أن يتوب.
وقبله الآية نعم ولا تقبل لهم شهادة أبدا
ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم في سورة النور. والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإن قوله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا من ذلك وأصلحوا يعني معناه فإنه تقبل شهادتهم ويزول عنهم الفسق يزول عنهم الفسق بالتوبة تقبل شهادتهم التوبة. أما الحد فإنه يقام عليهم تابوا وإن لم يتوب سواء ظهرت منهم التوبة أو لم تظهر فإن الحد يقام عليهم. حديث البخاري رحمه الله من إيراد الآية هو أن الاستثناء يرجع إلى ما تقدم وهو الحكم عليهم بالفسق وعدم قبول الشهادة ولا يرجع إلى الجلد لأن الجلد وإقامة الحد هذا لا بد منه، باب قول يتوب، باب قول يتوب، فإن الحد يقام عليه. ولكن الذي يسقط أو يذهب بالتوبة هو الفسق، إنه يزول أصلا بالفسق إذا تبدلت حالهم إلى حال حسنة. وكذلك أيضا عدم قبول الشهادة. إذا فقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يعني ما داموا مصرين على ما هم عليه، لأن الأبدية هذه ليس معناها أنها مستمرة إلى غير النهاية، مستمرة إلى غير النهاية، إنما هي بحسبها، وأن ذلك ما داموا على هذه الحال. لكنهم إذا تابوا فإن الحالة تتغير وتتبدل ويتحول من الفسق إلى الاستقامة، فتتغير حاله من حال إلى حال. لهذا قال جمهور العلماء أن الاستثناء يرجع إلى ما تقدم مما يمكن أن يرجع إليه، والذي يمكن أن يرجع إليه اثنان دون الثالث، لأنه لا يرجع إلى سقوط الحد، بل الحد لا بد منه. إنما التوبة إذا حصلت فإنها تعود أو يعود الاستثناء فيها إلى الشهادة وإلى الفسق، فالفسق يزول بالتوبة والشهادة تقبل إذا حصلت التوبة.
قال: وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة، ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته.
وهذا أثر عن عمر رضي الله عنه، وجلد هؤلاء الثلاثة أبو بكرة وشبل بن معبد ونافع، ثم استتابهم وقال: من
تاب
قبلت شهادته. من تاب قبلت شهادته، وهذا هو مقصود البخاري من إراده تحت الترجمة، لأنه قال، لأن عمر قال: من تاب قبلت شهادته. معنى هذا أن القاذف إذا تاب فإنه تقبل شهادته، وأنه ليس، وأنه لا يستمر عدم قبول شهادته، يستمر إذا لم يتب. أما إذا تاب فإن شهادته تقبل. هؤلاء الثلاثة شهدوا معهم زياد بن عبيد، فرجع زياد بن عبيد وبقي الثلاثة، فحدهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنهم ما كمل النصاب الذي هو أربعة شهود يشهدون إذا نبذ شهادتهم وقيم الحد على الزاني الذي قذف للزنا. ثم بعد حدهم عمر رضي الله عنه استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته. فدل هذا الأثر عن الفاروق رضي الله عنه أن شهادة القاذف تقبل إذا تاب.
قال: وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن جدار وشريح ومعاوية بن قرة.
كل هؤلاء جاء عنهم إجازة شهادة القاذف، يعني إذا تاب. كل هؤلاء جاء عنهم تنصيص على قبول شهادة عن قاذف.
وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي: وقتادة إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. قال: وقال الشعبي: وقتادة إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال الثوري إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة. ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز.
وهذا يعني كثر من بعض الناس الذين قال لا تقبل شهادة الخالص، وإن كان قالوا لو تزوج بشهادة محدودين جاز لمن وقع عليه الحد، فهم يقولون شهادة يعني ولا يقولون شهادة الخالص.
قال وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجد، وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان.
وكيف تعرف توبته يعني توبة القائد وتوبة الزاني والسارق؟ يعني تعرف توبته بما يظهر له بما يظهر للناس من استقامته وحسن حاله والتزامه لأحكام الشرع على حسب ما يظهر للناس، والحال تبدلت من حال إلى حال.
قال وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني ثلاث، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة.
نفى الزاني عرضه والتغريب، ونهى عن تسليم كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم، وهم الثلاثة الذين خلقوا ما جاء ذلك بسورة آخر سورة التوبة، ونهى عن تكليمهم 50 ليلة. ثم بعد ذلك لم يطلب شيء أكثر من هذا بعد مضي هذه المدة، فدل على أن المعتبر هو إقامة الحد، وأنها إذا تغيرت الحال وتبدلت بما يظهر للإنسان من الاستقامة فإنه يعول على ذلك في قبول التوبة. وهؤلاء تابوا وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، أمر الناس بهجرانهم وأمر نساءهم أن تفارقهم وأن لا تبقى معهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه الحكيم. ثم تابوا وصبروا وقبلت توبتهم بما ظهر منهم من الندم والتأثر والتألم مما قد حصل منهم من التخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر فقطعت يدها. قالت عائشة فحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله وهو يتعلق بالسارق، قبول شهادة السارق يعتاد أتى بهذا الحديث بقصة هذه المرأة التي سرقت فأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام فقطعت يدها ثم حسنت توبتها بعد ذلك، وهذا هو محل الشاهد. حسنت توبتها بعد ذلك يعني معناها أن التوبة معتبرة، وأن من تاب الله عليه وأنه يعول عليه وتقبل شهادته إذا تاب، وأنه ليس معنى هذا أن المرأة إذا سرقت أو الرجل إذا سرق أنه يبقى أبدا غير مقبول الشهادة، وإنما لا يقبل ما دام مصرا على معصيته أما إذا رجع وتاب وندم فإن شهادته تعتبر ويعول على شهادته.
عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجلد 100 وتغريب عام.
وهذا يتعلق بما ذكره البخاري أخيرا وهو النبي صلى الله عليه وسلم الزاني زنى غربه.
قال: باب لا يشهد على شهادة جوف إذا أشهد. وقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا. قال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: فأراه قال: لا تشهدني على جوف. وقال أبو حنيف عن الشعبي: لا أشهد على جوف. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال: سمعت زهدم ابن مطرب قال: سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم قوما يقولون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم الثمن. وقال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. قال: باب لا يشهد على شهادة جور إلا أشهد.
يقول البخاري رحمه الله: لا يشهد على شهادة جور إلا أشهد. يعني إذا طلب منه أن يشهد على شيء فيه جور وعلى أمر باطل وعلى أمر مخالف للشريعة فإنه لا يشهد، لا يشهد على هذا، وإنما يشهد على ما كان حقا. أما إذا كانت الشهادة على أمر باطل وعلى أمر هو جور وهو مخالف للشريعة كعقود الربا وحصول الربا فإن ذلك لا يشهد عليه، لا تجوز الشهادة على مثل ذلك. ومن فعل ذلك فإنه آثم لأنه أقدم على أمر محرم أو على الإعانة على أمر محرم. لهذا لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتله وشاهديه الشهود الذين يشهدون على عقد الربا هم العونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة ولها أحاديث. الحديث الأول حديث النعمان بن بشير الذي تقدم مرارا وخاصة في باب الهبة وفي كتاب الهبة الذي مر قريبا، وذلك أن أمه عبد الله بن رواحة طلبت من بشير بن سعد والد النعمان أن يهب له موهبة وبعض الموهبة، فلم يوافق فألحت عليه فمال إلى تحقيق رغبتها. عند ذلك قالت لا أرضى حتى تجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن يعني خشيت أن يرجع، خشيت أن لا يتم أو أن لا يتم هذا الشيء الذي وعد به، وذلك أنه قد حصلت منه مانع من قبل. فلما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الرحمن بن بشير قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمه طلبت مني أن أذهبه بعض الموهبة، قال ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أقول لهم نعاته مثل ذلك؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور، بعض الناس أشهد على جور. فدل هذا على أن الشهادة على أمر مخالف للشريعة لا تجوز، لا يجوز الإنسان أن يشهد على أمر مخالف للشريعة، بل الواجب هو التحذير من الوقوع فيه وعدم الإعانة عليه. وهذا مطابق لما ترجم له البخاري، لأنه قال باب لا يشهد إذا طلب من الشهادة على جور، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، إذا طلب من الشهادة على أمر هو جائر خارج عن الشريعة غير مطابق للشريعة فإنه لا يشهد. ثم أورد بعد ذلك حديث عمران بن حصين الذي فيه بيان أن خير القرون قرر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حصل شرك، هل ذكر بعد قرنه اثنين أو ثلاثة، ثم قال ثم يأتي بعد ثم
إن بعد قوم قرن بعد قوم يقولون أين أبدا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يخون ويظهر فيهم الذمم.
إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، تحصل منهم الخيانة ولا يؤتمنون وليسوا أهل الأمانة وإنما هم خونة، ويشهدون ولا يستشهدون، هذا هو محل الشاهد، يشهدون ولا يستشهدون، يبادرون إلى إظهار الشهادة دون أن يطلب منهم ذلك، وهذا مذموم. وقد ورد في الحديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. هذا يبدو في الظاهر بين الحديثين المعارضة، يعني هذا يمدح الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها وأنه من خير الشهود، وهذا الحديث يدل الذين يشهدون ولا يشهدون.